بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله له وغفر له وعلى الحاضرين. وفي الدرس 30 في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قال الشارح رحمه الله تعالى في معرض كلامه لابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به.
معرض كلامه من يسوقه على النفس.
قال الشارح رحمه الله في معرض كلامه الذي يسوقه ابن القيم عن ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، ولكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن الاستعاذة طلب العود والالتجاء والاعتصام إلى الشيء، والاستعاذة تجمع حالين: حال القلب وتوجهه، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وتجمع عمل ظاهر وهو طلب العوذ باللسان ودفع الشر، وهذا جائز طلبه من المخلوق إذا كان فيما يقدر عليه. ولذلك فالاستعاذة بالميت من أي شيء حكمه أنها شرك قولا واحدا، وأما غير الميت من الأحياء فلا بد من التفصيل على قول الله العلم. وبعض العلماء يقول إن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك مطلق، لأن أصلها عمل قلبي وهو توجه القلب في التجائه واعتصامه، فإذا وجه ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى فهو شرك كالتوكل. فالتوكل معناه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره: اعتماد القلب على الله تعالى. ولذلك قال بعض العلماء المحققين: لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، أو ثم عليك، هذا محرم عند الجمهور. توكلت على الله ثم عليك، قالوا هذه لا تجوز، بخلاف ما شاء الله وشئت، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة، فقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما التوكل فلم يثبت له توكلا، وإنما قصره على الرب جل وعلا، فقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا. وتقديم العامل تقديم على الجارة وعلى الله فتوكلوا يفيد الحصر والاختصار، والاختصاص وأن هذا خاص بالله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. وذهب بعض العلماء إلى جواز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، والقول الأول هو المختار، وإن كان القائلين به قلة من أهل العلم. كذلك الاستعاذة، فطلب دفع الشر باللسان عند بعض العلماء هذا جائز طلبه من المخلوق، في بشرط أن يكون فيما يقدر عليه. ولذلك فإنه لا يجوز من الميت مطلق، لأن الميت لا يملك أن يدفع عن نفسه الشر قدر أن يدفع عن غيره. فلو جاء أشخاص من السراق مثلا أو قاطع الطريق وحرق القبر لمن فيه من الأموات جميعا، هل يستطيع الأموات أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الحرق؟ لا يستطيعون، ولذلك قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وسأل تفصيل الكلام في هذه الآية لأن فيها معاني عظيمة. نعم، فهذا مختصر الكلام في الاستعاذة بغير الله جل وعلا. بعض العلماء منعها مطلقا، وبعض من المحققين فصل فقال: عمل القلب لا يجوز في التجائه واعتصامه إلا لله عز وجل، وأما طلب دفع الشر فإنه يجوز من المنع كوسيلة. نعم.
قال رحمه الله: قوله من شر ما خلق. قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
وقال الزمخشري على اعتزاليته: قرأ ومن شر ما خلق على التنوين. لماذا من شر ما خلق؟ وهذه قراءة ليست قراءة سبعية وليست قراءة صحيحة، ولا أدري هل هي قراءة شاذة أم لا، ولا أظن شاذة أيضا. من شر ما خلق، لماذا؟ لدرس معنا كلام المعتزلة
في خلق الشر عن الناس.
أرفع يدك. نعم نعم. أراد الزمخشري بذلك أن ينفي الشر خلق الشر عن الله عز وجل، على قول المعتزلة: إن الإنسان خالق، إن الإنسان خالق فعل نفسه. على قول المعتزلة الباطل: إن الإنسان خالق فعل نفسه. فأثبتوا إلى هيدي للكون خالق للخير وخالق للشر، ولذلك يسمى هؤلاء به القدرية، يسموا به مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا أو أرادوا أن يثبتوا إلها وخالقا للنور وخالقا للظلم. فالقدرية شبهوه فقالوا: خالق للخير وهو الله، وخالق للشر وهو العبد. فنسبوا الشر للعبد خلقا وإيجادا والعياذ بالله، وهذا باطل. أما أهل السنة فقولهم في نسبة الشر إلى الله، ينسبونه أم لا ينسبونه؟ هل يصح أن تنسب الشر إلى الله والرسول يقول: والشر ليس إليك؟ ماشي يا عبد الرحمن.
نسب الخير والشر لله عز وجل، نسب الشر
مثلا
لله عز وجل خلقا
وإيجادا. أما من حيث المحبة خلقا وإيجادا، الله خلق كل شيء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. فإبليس شر، والله هو الذي خلقه جل وعلا. وينسب خلقا وإجلال الله، أما محبة ورضا فلا ينسب إلى الله عز وجل الشر. وقيل هو الشر المحض الذي ليس فيه خير، لا ينسب إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر بعض العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره حكما من خلق حتى إبليس، لأن الله لا يخلق إلا لحكمة جل وعلا، ولا يفعل إلا لحكمة، ومن أفعاله الخلق. ولذلك استلهم العلماء واسترشدوا بأن حتى إبليس في خلقه حكمة، وذلك لقيام سوق الجهاد جهاد الشيطان ودفع شره ووسوسته، وهذا ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: وما
فانتبه لهذه القراءة، هذه القراءة لا تصح أبدا، فيها معنى فاسد. من شر ما خلق، على أن ما هنا موصولة ولا نافية؟ نافية. والصواب أن ما هنا موصول. من شر ما خلق، ما اسم موصول معنى الذي. نعم.
قال رحمه الله: وما ها هنا موصولة ليس إلا.
هذا فيه الرد على الزمخشري في قراءته: من شر ما خلق.
وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. ف فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، وشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه.
نعم، على الألم وعلى ما يفضي إليه، كذلك العذاب يقال للألم وإلى ما يفضي إليه. فعند البخاري في صحيحة قال النبي عليه السلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. مقصود بالعذاب هنا يعني المشقة والألم. وأيضا قوله عليه السلام: إن الميت ليعذب بنواحي أهله عليه. قيل أن هذا العذاب هو التألم، وقيل أنه العذاب على ظاهره لأنه يعذب. وطبعا كل هذا محمول على إذا ما كان لم يوصي أهله بذلك، أما إذا أوصاهم وفعلوا فيتحملهم إثم ذلك على الإنسان، لا سيما إذا كان جهالا، جهالا ليسوا على السنة، أن يوصيهم أن لا ينوح عليه إذا مات، وتبرأ بذلك ذمته إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك،
حتى يرتحل،
حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح.
يرحل وليس عند مسلم يرحل. نعم.
قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر،
ويقين الحمد لله أن يأتي الخبر وصح نسبته إلى الرسول عليه السلام، ولا يلزم التجربة، يعني لا يصح أن يقال إننا سنجرب الشريعة نطبقها، إذا صلحت مشينا عليه، إذا لم تصلح استبدلنا بقانون فرنسي أو إنجليزي، هذا باطل وضلال وسوء اعتقاد في الرب جل وعلا في شريعته ودينه. فقول القرطبي هنا: علمنا صدقه، هذا خبر صحيح، علمنا صدقه دليلا وتجربة، قوله تجربة من باب الاستئناس وليس من باب التأصيل، فالتأصيل يكون يكون فقط بالدليل، أما التجربة جرب أو ما جرب يجب أن نصدق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك ما جاء في مسند أحمد وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليرمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، والذباب يقدم الذي فيه الداء. اكتشف الأطباء الكفار من الإنجليز أن أحد جناحي الداء فيه الذباب فيه داء والآخر فيه شفاء، وأنه إذا وقف فقط بزاوية 45 درجة وأنه يقدم الجناح الذي فيه الداء، قبل أن يعلم أطباء الكفار هذا ويخبرون به، هل نصدق خبر الرسول أم لا؟ نصدق، نصدق، لأنه صح عن الرسول وخبر الرسول لا يحتمل إلا الصدق عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلة، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
نعم، هذا هو حال العلماء: منذ سمعت هذا الخبر عملت به، العمل بالعلم، وإذا أصابته مصيبة إنما يكون سببها هو ترك العمل بالعلم. فلدغته العقرب لما ترك العمل بهذا الحديث، فأول شيء حينما تأتي المصائب وتتفكر فيه ما هو؟ التقصير في الطاعة وفعل المعصية. قال عليه السلام: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. أول شيء تفكر فيه هو المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. إذا نزلت المصائب والهموم يكون أول شيء يتفكر فيه العبد المعصية والتقصير في الطاعة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الجن،
وهي قوله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
الثانية كونه من الشرك.
كونه من الشرك على التفصيل السابق في الاستعادة بغير الله. وأما الاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك قولنا.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك.
فالاستعادة وهذا يدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة وإنما هي صفة من صفاته. وكما سبق أن المضافات إلى الله عز وجل على قسمين، من يذكرهما؟ حمزة الحصول إضافة التشريف
بيت الله.
نعم، ونسميه إيه هذا؟ طيب الإضافة الثانية إضافة صفة إلى موصوف، وهذا نسميه طيب عماد له معنى قائم بذاته، فإضافته إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وهكذا، وما ليس له معنى قائم بذاته وهذه إضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى وصف ككلامه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
قال عليه السلام لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فضل عظيم. لو جاءت العقرب في حجرك لا تضر بإذن الله، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر أن السيف بضارب كما في جزء الطب النبوي من زاد المعاد، السيف بضارب، فهذه الرقية وهذا الذكر يقي 100%، هذا سيف بتار قاطع، ولكن هذا السيف البتار إذا أمسكه معصم ضعيف أزيد، هل للسيف قيمة حينئذ؟ إذا أعطينا شخص مريض سيف قاطع، ولكن السيف إذا أمسك السيف يهتز من الذي لا يستطيع أن يضرب به، هل للسيف حينئذ قيمة؟ ليس له. إذن قال ابن القيم رحمه الله إنما السيف لضاربه، السيف بتار، الرقية نافعة، لكن لابد أن تخرج من قلب صحيح سالم عنده حسن ظن ويقين بما عند الله جل وعلا. نعم.
قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، قد يكون الشيء فيه نفع دنيوي ولكن له من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين، وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
وهذا الحديث ساقه المصنف ونسبه للطبراني هو في مسنده برقم 22706، ولكن بغير هذا السياق، وإنما قال عليه السلام إنه لا يقام لي وليس يستغاث بي، إنه لا يقام لي إنما يقام لله، إنه لا يقام لي إنما يقام لله، في مسند الطبراني برقم 22706. نعم.
قال الشارح رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره،
أو يدعو
غيره،
نعم. قال رحمه الله تعالى في الباب 13 من كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة معناها طلب الغوث. استغاثة الألف والسين والتاء للطلب، والدعاء الطلب من الله عز وجل. فهذا من عطف ماذا؟ الخاص على العام، لأن الاستغاثة فيها نوع طلب، ولكن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروه. أما الدعاء والطلب فإنه يكون من المكروه ومن غير المكروه. فهذا من عطف الخاص عن العام. قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الكلام في دعاء غير الله مستقيما ليس مستقيما؟ مستقيم. من دعا غير الله فهو مشرك، ولذلك بعض العلماء عرف الشرك الأكبر فهو بقوله صرف العبادة إلى غير الله، وبعضهم قال دعاء غير الله، على أساس ما جاء عند الترمذي بسند حسن من قول عليه السلام: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. كيف الدعاء هو العبادة؟ فقط الدعاء هو العبادة، أم أن هذا من قبيل قول عليه السلام: الحج عرفة، وأن أركان الحج ليست محصرة في عرفة فقط؟ ولا أن بس نريد العموم بهذا الحديث: الدعاء هو العبادة. هل هو كحديث الحج عرفة، أم هو أن يصف الدعاء فقط هو العبادة؟ نعم يعني أنه هو أهم العبادة.
إن العبادات كلها متصلة بها الصلاة والجبتها والحج بها.
اختربت، لكن ليس هذا هو المقصود. ها أحمد، أحسن، هذا هو الجواب السديد جدا. لأن الدعاء لو قسمته إلى قسمين كما قسمه العلماء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، تكون العبادة حينئذ منحصرة في هذا الدعاء. فإما أن تعبد ربك، وإما أن تطلب منه جل وعلا بعد ما تعبده سبحانه. على تقسيم الدعاء على نوعين كما سيأتي: دعاء عبادة، والركوع دعاء وليس دعاء، والسجود والذكر والجهاد في سبيل الله، كل هذا دعاء من جهة أنها عبادة. قسم العلماء ابن القيم وغيره الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة وهو سائر العبادة، ودعاء مسألة وهو الطلب من الله عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله:
عفوا، ولذلك الفاتحة اشتملت على كلا النوعين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا دعاء ماذا؟ عبادة. المسألة عبادة. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء مسألة. اجتمعت أعظم سورة الفاتحة على أعظم، على نوعي العبادة: الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأيهما أعظم، دعاء العبادة أم دعاء المسألة؟ ارفع يد. نعم، دعاء العبادة. لماذا؟ ودعاء الطلب ليس فيه تعظيم؟ عندك كلام العلماء ولا يجيب كلام من رأسك؟ نعم، لأن العبد ليس فيه في دعاء العبادة ليس فيه حظ ونصيب، هو خالص تماما لله عز وجل. وأما دعاء الطلب والمسألة ففيه نوع حظ للعبد ونصيب الله، إذا كلما كانت العبادة أخلص كلما كان الأجر فيها أعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله،
هو هنا جملة يطلقها العلماء، فقول المصنف: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. دعاء غير الله علمنا أنه شرك، سواء دعا غير الله عبادة أو مسألة، صرف العبادة من الركوع والسجود لله هذا شرك، أو طالب من غير الله عز وجل فيما لا يخضع عليه الله هذا شرك. أما الاستغاثة هل هي شرك هكذا مطلقا؟ والله قال عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. يعني موسى عليه السلام أجاب من استغاث به. فما توجيه هذه الآية؟ وكما سمعتم حديث الطبراني: قم لقوم نستغيث بالله، قال إنه لا يقام به، لا يقام لي، إنما يقام لله. فهذا الصحابة حينئذ وقعوا في الشرك. نعم. أحسنت. هذا فيما يقدر عليه العبد، أما ما لا يقدر عليه العبد فلا يجوز. والعلماء يطلقوا هنا عبارتين، بعض العلماء يقول لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه العبد، انتبه لهذه العبارة، لا يجوز الاستغاثة لا يجوز الاستغاثة فيما لا يقدر عليه العبد. والعبارة الثانية: لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هل العبارتان واحدة؟ معناهما واحد؟ أم فيما واحدة أضبط من الأخرى؟ فيما لا يقدر عليه العبد، وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني أضبط. نعم. لماذا؟ لأن هذا العبد قد لا يقدر، وغيره من العباد يقدر، أما فيما لا يقدر عليه إلا الله نفت كل المخلوقين، لا يقدر على هذا الشيء. نعم. لذلك الأفضل أن تقول لا تجد استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وليس فيما لا يقدر عليه العبد. فالعبارة الأولى فيما لا يقدر عليه إلا الله هي الأضبط والأصح.
قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون.
والاستعانة طلب العون. والاستعانة أعم أم الاستغاثة؟ الاستعانة، الاستعانة طلب العون، قد يكون طلب العون في جلب خير أو دفع شر. لذلك قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فعاطف الاستعانة على العبادة على الرغم أنها أحد أفرادها، وذلك لأهمية الاستعانة. وتكون الاستعانة في جلب الخير أو في دفع الشر، تستعين بالله سبحانه وتعالى في جلب خير تريده أو في دفع شر نزل بك. نعم.
قال رحمه الله وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، أي في مادة الدعاء، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره: اعلم أن الدعاء نوعان،
الدعاء نوعان وصفهما لغير الله يشرك، سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة.
دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموع.
ولذلك المصنف في هذا الباب في الآيات التي ساقها سيراوح بك بين آيات تدل على دعاء العبادة وآيات تدل على دعاء المسألة، والواجب في كليهما التوجه إلى الرب المعبود جل وعلا دون ما سوى سبحانه كما سيأتي. نعم.
ويراد به مجموعهما: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الآية، وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه يكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والسائل لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فيتبين بهذا معنى قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الآية. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله: وادعوا ربي عسى أن،
وادعو
يعني مد،
لأن قلت وادعو همزة قط.
فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كقول زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع في كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة.
وهذا كلام متين جدا، يعني حوط عليه.
فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة.
يشير شيخ الإسلام هنا إلى من؟ إلى الخوارج، فهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. فكان من خطئ بهذا النص عمر، لأنه في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذهيبة من اليمن، أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قسم بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حارث رضي الله عنه، فقام رجل غائب العينين كث اللحية فقال: أعدل يا محمد. قال: ويحك، أو قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني لا أقطع عنقه. قال دعه يا عمر حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال عليه السلام بوصفهم: يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، وهو الأظهر، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. فالخوارج عندهم عبادة، ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عالي، في رواية ثمون شر قتل. وعند مسلم في صحيحه: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وفي هذه الرواية تجد الإمام أحمد الشيخ الباز رحمه الله على كفر الخوارج، وإن كان جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم على خلافه هو الأظهر، لكن يبقى أنه قول لأهل العلم وله قوته وجهته: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وهذا يدل على خطورة الخوارج وشرهم مع عظيم عبادته. يدل على أيضا أن العبادة لابد أن تكون على منهج وسبيل، يعني لا تقول هذه الجماعة والله يا أخي بينصر الإسلام الحمد لله كويسين وملتحيين وإخوة هم كويسين وهم من الخوارج. لا، الرسول قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم من قتلوه. وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. النصارى الأقباط إخواننا، أهل الإسلام يقتلونهم ويحذرونهم. لا بد أن يقع خبر رسول الله كما أخبر، لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمي، يعني غاية في السرعة، حتى أنه لا في نصله لا يكون فيه شحم ولا لحم ولا دم من شدة نفوذه في البدن وسرعته في اختراقه، والعياذ بالله. لما دخل أبو أمامة ذكر حديث الرسول أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وعلقوا أمام المسجد، المساجد الخوارج شرهم عظيم. ورد فيهم عشر أحاديث أو عشر أحد عشر حديثا في الصحيحين في التحذير من الخوارج، وهو هي أول بدعة ظهرت في الإسلام. أول بدعة في الإسلام هي بدعة الخوارج، على يد هذا الرجل الذي يقال له ذو الخويصرة واسمه حقوص بن زهير، ترجم له الذهبي في الإصابة، ترجم له ابن حجر في الإصابة، قال: حقوص بن زهير كان رأسا من رؤوس الخوارج.
قال رحمه الله: فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب.
هذا في القرن الكام يقوله ابن تيمية؟ القرن السابع، يعني قاله منذ كم سنة؟ ها؟ يعني من أكثر من 700 سنة، قرابة 800 سنة، 800 سنة قد يمرق في هذا العهد منذ 800 سنة تقريبا من الإسلام. وابن تيمية موجود، وابن القيم موجود، وابن كثير موجود، وابن رجب موجود، يعني الواحد منهم يزن أمة رحمهم الله. فكيف بزماننا هذا؟ الإنسان لا يؤمن نفسه، يعني من جهة أنه ويؤمن نفسه أنه ناجي من الفتنة، قد يقع في قول الخوارج ولا يدري، قد يقع في قول الخوارج ولا يدري. وإذا قيل لك قولك هذا مناسب قول الخوارج، لابد أن يعني ترتعد فرائسك من ذلك. وإن كان حقا فارجع، إن كان قولك هذا قول الخوارج ارجع عنه، ما يضرك أن ترجع وتقول أخطأت، لماذا تتكبر عن أن ترجع وتضر نفسك بهذا الكبر؟ قل: نعم أخطأت، هذا قول الخوارج وأتوب إلى الله منه، وما كنت أقصد ذلك أبدا. يوما كان في درس منها وقلت وأدعو ولي الأمر محمد مرسي وفقه الله أن يختار نخبة من أهل السنة حتى يكون بطانة له، فهم أأمن الناس وهكذا. فأرسل لي أخ ورقة، قال أو ما أدري في طنطا أو في بنها، فقال: أليس هذا خروجا على ولي الأمر لأنك تنصحه على المنأ؟ فقلت: جزاك الله خير، هذا حق وهذا صدق، ونحن هكذا لا نخاف على المنهج، أن عندنا طلاب ولله الحمد لا يتعصبون لأحد، وإذا أخطأ الإنسان يعلمونه بخطأه ويدلونه عليه، فهذا خير عظيم جدا. لمجرد هذا الشيء قد يمر ولا لا يمرر، هذا الشيء قد يمر، يعني لا أقصد يمر يعني يسكت عليه، إنما قد لا ينتبه له. وهذا لله الحمد أن هناك في الطلاب منهم حراس لهذا المنهج المبارك، منهج السلف الصالح. لذلك أيها الإخوة، إذا رأيتم من يوم خطأ أو قولا موافقا لأهل البدع لابد أن تنصح، لابد أن تنصح، ولابد أن نتربى على ذلك، عدم تعظيم الشيوخ والغلو فيهم فوق الحاجة، عدم تعظيمهم فوق الحاجة والغلو فيه، حيث أنه إذا أخطأ أحد منهم ليسوا معصومين، لابد أن نبين له خطأ وننصحه فيه، نعم بأدب وتقدير للعالم وصيانة لمكانته، ولكن ليس معنى ذلك أن احنا نمرر الأمور هكذا ويجامل أحدنا الآخر، لا، لابد أن نتربى على تعظيم النص، وأنه ليس أحد معصوم بعد الرسول، خلاص مجد الأسماء، لا أسماء إلا عند من؟ عند الرافضة الاثنى عشرية، يقولون لابد في الإمام أن يكون معصوم، لكن لا يعترفون بإمامة أي أحد غير أئمتهم الاثنى عشر. فالذي يقول أن الشيوخ معصومين هذا فيه شبه من الرافضة من الاثنى عشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: منه الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب.
يبقى هذه أول أسباب، وهذا من فتنة أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أول أسباب المروق من الدين والضلال الغلو، والغلو معناه الزيادة في المد، الزيادة عن الحد المشروع. حذر منه الرسول في كل موطن، في الحج التقط أمر أصحابه أن التقط له حصيات وجمرات، فالتقطوا أحجارا كبيرة، فأمسك بحصات بين الحمص والبندق، فحصل خذف يقذف بل الإنسان بين أصبعي، وقال: أيها الناس، رفع حصاته وقال: أيها الناس، إياكم والغلو، إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا. يا سلام، حصى، نعم، لكن هذه الحصى قد تجر إلى شر عظيم إذا ترك الرسول التوجيه في هذا الموت. ومعه الأعراب وأهل البادية، وربما لم يلتقوا به إلا في هذه الحجة، حجة الوداع التي وهي الحجة الوحيدة التي حجها الرسول عليه السلام، ومع ذلك لم يفوت هذا المجال. لكن المعلم والعالم ينبه طلابه على عدم الغلو في الدين، إذا رأى منهم غلوا ويحذرهم من ذلك، الغلو في التكفير والغلو في تعظيم المشايخ وغير ذلك. وأيضا لما رأى رجلا يقال أبو إسرائيل وقف في الشمس ولا يستظل، قال: من هذا هو يخطب عليه السلام؟ قال: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم، فقال مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. فالمشروع خيره، وغير المشروع الوقوف عدم الجلوس، الوقوف في الشمس وليس الظل، حذره من ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الغلو ممنوع. ولما أسامة قتل الرجل قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، هذا رجل قال ولا دخل في الأشجار، وظن أسامة أنه قال خشية السيف، فأوم إليه بقتل فقتل، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال الله؟ ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك: قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله. حتى قال أسامة: حتى تمنيت أن يقول إلا أسلمت إلا يومئذ، يعني من شدة ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذا الرجل. والناس اليوم يرفعون راية الجهاد في حال هو فتنة، يقولون قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، وقالوا هذا على المسلمين. كيف؟ ما هذه الألفاظ؟ ما هذه العبارات؟ وما هذا العبث بالدماء وبالأرواح؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله تعالى: منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، يستداب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
إذا لم يعبدوهم استقلالا، وإنما عبدوهم على وجه القربة والشفاعة.
فبعث الله سبحانه رسله انتهى أن يدعى أحد فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا.
هذا سقه المصنف في ماذا؟ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، هذا من نواقض الإسلام العشرة.
نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل الشرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
ولعلنا من كلام ابن عبد الهادي إن شاء الله. وهكذا ابن عبد الهادي أيضا من مدرسة الشيخ الإسلام من شيخ رحمه الله. فضل الله يكون يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله له وغفر له وعلى الحاضرين. وفي الدرس 30 في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قال الشارح رحمه الله تعالى في معرض كلامه لابن القيم: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به.
معرض كلام يسوق على ابن
القيم. قال الشارح رحمه الله في معرض كلامه الذي يسوق ابن القيم عن ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، ولكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة. فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن الاستعاذة طلب العود، والالتجاء والاعتصام إلى الشيء، والاستعادة تجمع حالين: حال القلب وتوجهه، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وتجمع عمل ظاهر وهو طلب العوذ باللسان ودفع الشر، وهذا جائز طلبه من المخلوق إذا كان فيما يقدر عليه. ولذلك فالاستعادة بالميت من أي شيء حكمها أنها شرك قولا واحدا، وأما غير الميت من الأحياء فلا بد من التفصيل على قول الله العلم. وبعض العلماء يقول إن الاستعادة بغير الله عز وجل شرك مطلق، لأن أصلها عمل قلبي وهو توجه القلب في التجائه واعتصامه، فإذا وجه ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى فهو شرك كالتوكل. فالتوكل معناه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره اعتماد القلب على الله تعالى. ولذلك قال بعض العلماء المحققين لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، أو ثم عليك، ثم عليك عفوا، وعليك هذه محرم عند الجمهور. توكلت على الله ثم عليك، قالوا هذه لا تجوز، بخلاف ما شاء الله وشئت، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة، فقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما التوكل فلم يثبت له توكلا، وإنما قصره على الرب جل وعلا، فقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا. وتقديم العامل تقديم على الجارة وعلى الله فتوكلوا يفيد الحصر والاختصار، والاختصاص وأن هذا خاص بالله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، إلى جواز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، والقول الأول هو المختار، وإن كان القائلين به قلة من أهل العلم. كذلك الاستعادة، فطلب دفع الشر باللسان عند بعض العلماء هذا جائز، طلب من المخلوق فيه بشرط أن يكون فيما يقدر عليه. ولذلك فإنه لا يجوز من الميت مطلق، لأن الميت لا يملك أن يدفع عن نفسه الشر قدر أن يدفع عن غيره. فلو جاء أشخاص من السراق مثلا أو قاطع الطريق وحرق القبر لمن فيه من الأموات جميعا، هل يستطيع الأموات أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الحرق؟ ها؟ لا يستطيعوا. لذلك قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وسأل تفصيل الكلام في هذه الآية لأن فيها معاني عظيمة. نعم، فهذا مختصر الكلام في الاستعادة بغير الله جل وعلا. بعض العلماء منعها مطلقا، وبعض من المحققين فصل فقال عمل القلب لا يجوز بالتجاهه واعتصامه إلا لله عز وجل، وأما طالب دفع الشر فإنه يجوز من المخ كوسيلة، كوسيلة دفع. نعم.
قال رحمه الله قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
وقال الزمخشري على اعتزاليته قرأ ومن شر ما خلق على التنوين. لماذا من شر ما خلق؟ وهذه قراءة ليست قراءة سبعية وليست قراءة صحيحة، ولا أدري هل هي قراءة شاذة أم لا، ولا أظن شاذة أيضا. من شر ما خلق لماذا؟ لدرس معنا كلام المعتزلة
في خلق الشر عن الناس.
ارفع يدك. نعم نعم. أراد الزمخشري بذلك أن ينفي الشر خلق الشر عن الله عز وجل. على قول المعتزلة إن الإنسان خالق, إن الإنسان خالق فعل نفسه. على قول المعتزلة الباطل إن الإنسان خالق فعل نفسه. فأثبتوا إلى هين للكون خالق للخير وخالق للشر, ولذلك يسمى هؤلاء به القدرية, يسموا به مجوس هذه الأمة, لأن المجوس أثبتوا أو أرادوا أن يثبتوا إلها وخالقا للنور وخالقا للظلم. فالقدرية شبهوه فقالوا خالق للخير هو الله وخالق للشر وهو العبد, فنسبوا الشر إلى العبد خلقا وإيجادا والعياذ بالله, وهذا باطل. أما أهل السنة فقولهم في نسبة الخلق الشر إلى الله ينسبونها أم لا ينسبونها؟ هل يصح أن تنسب الشر إلى الله والرسول يقول والشر ليس إليك؟ من الشيء أبو الرحمن
نسب الخير والشر الله عز وجل, نسب الشر مثلاً إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا. أما من حيث المحبة
خلقا وإيجادا الله خلق كل شيء, قال سبحانه الله خالق كل شيء, فإبليس شر والله هو الذي خلقه جل وعلا. وينسب خلقا وإيجاد الله, أما محبة ورضا فلا ينسب إلى الله عز وجل الشر. وقيل هو الشر المحض الذي ليس فيه خير لا ينسب إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر بعض العلماء ابن القيم رحمه الله وغيره حكما من خلق حتى إبليس, لأن الله لا يخلق إلا لحكمة جل وعلا ولا يفعل إلا لحكمة, ومن أفعاله الخلق. ولذلك استلهم العلماء واسترشدوا بأن حتى إبليس في خلقه حكمة, وذلك لقيام سوق الجهاد جهاد الشيطان ودفع شره ووسوسته, وهذا ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله وما
فانتبه لهذه القراءة, هذه القراءة لا تصح أبدا, أن فيها معنى فاسد من شر ما خلق, على أن ما هنا موصولة ولا نافية؟ نافية, والصواب أن ما هنا موصول من شر ما خلق, ما اسم موصول بمعنى الذي. نعم.
قال رحمه الله وما هاهنا موصولة ليس إلا,
هذا فيه الرد على الزمخشري في قراءته من شر ما خلق.
وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله, فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر, والشر يقال على شيئين, على الألم وعلى ما يفضي إليه.
نعم, على الألم وعلى ما يفضي إليه, كذلك العذاب يقال للألم وإلى ما يفضي إليه. فعند البخاري في صحيحه قال النبي عليه السلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. مقصود بالعذاب هنا يعني المشقة والألم. وأيضا قوله عليه السلام إن الميت ليعذب بنواحي أهله عليه, قيل أن هذا العذاب هو التألم, وقيل أنه العذاب على ظاهره لأنه يعذب. وطبعا كل هذا محمول على إذا ما كان لم يوصي أهله بذلك, أما إذا أوصاهم وفعلوا فيتحملهم ذلك على الإنسان, لا سيما إذا كان جهالا جهالا ليسوا على السنة أن يوصيهم أن لا ينوح عليه إذابته, وتبرأ بذلك ذمته إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك,
حتى يرتحل
من منزله ذلك. قال القرطبي هذا خبر صحيح,
يرحل وليس عند مسلم يرحل. نعم.
قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق, علمنا صدقه دليلا وتجربة, فإني منذ سمعت هذا الخبر,
ويبقينا الحمد لله أن يأتي الخبر وصح نسبته إلى الرسول عليه السلام ولا يلزم التجربة, يعني لا يصح أن يقال إننا سنجرب الشريعة نطبقها، إذا صلحت مشينا عليها، إذا لم تصلح استبدلنا بقانون فرنسي أو إنجليزي، هذا باطل وضلال وسوء اعتقاد في الرب جل وعلا في شريعته ودينه. فقول القرطبي هنا علمنا صدقه، هذا خبر صحيح، وقول علمنا صدقه دليلا وتجربة، قوله تجربة من باب الاستئناس وليس من باب التأصيل، فالتأصيل يكون به يكون فقط بالدليل، أما التجربة جرب أو ما جرب يجب أن نصدق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك ما جاء في مسند أحمد وعند البخاري بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال إذا وقع الذباب في عيني أحدكم فليرمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، والذباب يقدم الذي فيه الداء. اكتشف الأطباء الكفار من الإنجليز أن أحد جناحي الداء فيه الذباب فيه داء والآخر فيه شفاء، وأنه إذا وقف فقط بزاوية 45 درجة وأنه يقدم الجناح الذي فيه الداء، قبل أن يعلم أطباء الكفار هذا ويخبرون به هل نصدق خبر الرسول أم لا، نصدق نصدق لأنه صح عن الرسول وخبر الرسول لا يحتمل إلا الصدق عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإني منذ سمعت هذا الخبر علمت عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلة، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
نعم، هذا هو حال العلماء، منذ سمعت هذا الخبر عملت به، العمل بالعلم، وإذا أصابته مصيبة إنما يكون سببها هو ترك العمل بالعلم، فلدغته العقرب لما ترك العمل بهذا الحديث. فأول شيء حينما تأتي المصائب وتتفكر فيه ما هو؟ التقصير في الطاعة وفعل المعصية. قال عليه السلام: ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. أول شيء تفكر فيه هو المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. إذا نزلت المصائب والهموم يكون أول شيء يتفكر فيه العبد المعصية والتقصير في الطاعة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الجن،
وهي قوله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
الثانية: كونه من الشرك.
كونه من الشرك على التفصيل السابق في الاستعاذة بغير الله، وأما الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك قول واحد.
الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
فالاستعاذة، وهذا يدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة وإنما هي صفة من صفاته. وكما سبق أن المضافات إلى الله عز وجل على قسمين، من يذكرهما؟ حمزة. أرفع صوت. إضافة التشريف.
بيت الله.
نعم. ونسميه إيه هذا؟ طيب الإضافة الثانية.
إضافة صفة إلى موصوف.
إضافة صفة إلى موصوف، وهذا نسميه. طيب عماد. له معنى قائم بذاته، فإضافته إلى الله إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله وهكذا. وما ليس له معنى قائم بذاته، وهذه إضافة الله عز وجل إضافة صفة إلى وصف، ككلامه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
قال عليه السلام: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فضل عظيم، لو جاءت العقرب في حجرك لا تضر بإذن الله، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر أن السيف بضارب كما في جزء الطب النبوي من زاد المعاد، السيف بضارب. فهذه الرقية وهذا الذكر يقي 100%، هذا سيف بتار قاط، ولكن هذا السيف البتار إذا أمسكه معصم ضعيف أزيد، هل للسيف قيمة حينئذ؟ إذا أعطينا شخص مريض سيف قاطع، ولكن السيف إذا أمسك السيف يهتز من لا يستعن يضرب به، هل للسيف حينئذ قيمة؟ ليس له. إذا قال ابن القيم رحمه الله إنما السيف بضاربه، السيف بتار، الرقية نافعة، لكن لابد أن تخرج من قلب صحيح سالم عند حسن ظن ويقين بما عند الله جل وعلا. نعم.
قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، قد يكون الشيء فيه نفع دنيوي ولكنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
وهذا الحديث ساقه المصنف ونسبه للطبراني وهو في مسنده برقم 22706، ولكن بغير هذا السياق، وإنما قال عليه السلام إنه لا يقام لي وليس يستغاث بي، إنه لا يقام لي إنما يقام لله، إنه لا يقام لي إنما يقام لله، في مسند الطبراني برقم 22706. نعم.
قال الشارح رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
أو يدعو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى في الباب 13 من كتابه العظيم كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة معناها طلب الغوث، استغاثة الألف والسين والتاء للطلب، والدعاء الطلب من الله عز وجل، فهذا من عطف ماذا؟ الخاص على العام، لأن الاستغاثة فيها نوع طلب، ولكن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروه، أما الدعاء والطلب فإنه يكون من المكروه ومن غير المكروه، فهذا من عطف الخاص عن العام. قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الكلام في دعاء غير الله مستقيم أم ليس مستقيما؟ مستقيم، من دعا غير الله فهو مشرك، ولذلك بعض العلماء عرف الشرك الأكبر فهو بقوله صرف العبادة إلى غير الله، وبعضهم قال دعاء غير الله على أساس ما جاء عند الترمذي بسند الحسن من قول عليه السلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. كيف الدعاء هو العبادة؟ فقط الدعاء هو العبادة، أم أن هذا من قبيل قول عليه السلام الحج عرفة، وأن أركان الحج ليست محصرة في عرفة فقط، ولا أن ليس يريد العموم بهذا الحديث الدعاء هو العبادة؟ هل هو كحديث الحج عرفة أم هو أن يصيغ صفة الدعاء فقط هو العبادة؟ ها؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ يعني أنه هو أهم العبادة. ها؟ نعم.
إن العبادات كلها متصلة بها، الصلاة والجهاد والحج كمان.
اختربت. لكن ليس هذا هو المقصود. ها؟ أحمد. أحسن، هذا هو الجواب السديد جدا، لأن الدعاء لو قسمته إلى قسمين كما قسم العلماء دعاء عبادة ودعاء مسألة، تكون العبادة حينئذ منحصرة في هذا الدعاء، فإما أن تعبد ربك وإما أن تطلب منه جل وعلا بعد ما تعبده سبحانه. على تقسيم الدعاء على نوعين كما سيأتي، دعاء عبادة فالركوع دعاء وليس دعاء، والسجود والذكر والجهاد في سبيل الله، كل هذا دعاء من جهة أنها عبادة. قسم العلماء ابن القيم وغيره الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة وهو سائر العبادة، ودعاء مسألة وهو الطلب من الله عز وجل. نعم.
قال الشارح ورحمه الله،
عفوا، ولذلك الفاتحة اشتملت على كل النوعين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا دعاء ماذا؟ عبادة. المسألة عبادة، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء مسألة، اجتمعت أعظم سورة الفاتحة على أعظم على نوعي العبادة، الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأيهما أعظم، دعاء العبادة أم دعاء المسألة؟ ارفع يدك. نعم، دعاء العبادة. لماذا؟ ودعاء الطلب ليس فيه تعظيم؟ عندك كلام العلماء ولا يجيب كلام من راسك؟ نعم، لأن العبد ليس فيه في دعاء العبادة ليس فيه حظ ونصيب، هو خالص تماما لله عز وجل. وأما دعاء الطلب والمسألة ففيه نوع حظ للعبد ونصيب له، إذا كلما كانت العبادة أخلص كلما كان الأجر فيها أعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله،
هو هنا جملة يطلقها العلماء، فقول المصنف من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، دعاء غير الله علمنا أنه شرك، سواء دعا غير الله عبادة أو مسألة، صرف العبادة من ركوع الحمد لله هذا شرك، أو طالب من غير الله عز وجل فيما لا يخدو عليه إلا الله هذا شرك. أما الاستغاثة هل هي شرك هكذا مطلقا؟ والله قال عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، يعني موسى عليه السلام أجاب من استغاث به، فما توجيه هذه الآية؟ وكما سمعتم حديث الطبراني قم القوم أن نستغيث لله قال إنه لا يقام به، لا يقام لي إنما يقام لله. فالصحابة حينئذ وقعوا في الشرك. نعم. أحسنت، هذا فيما يقدر عليه العبد، أما ما لا يقدر عليه العبد فلا يجوز. والعلماء يطلقوا هنا عبارتين، بعض العلماء يقول لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه العبد، انتبه لهذه العبارة، لا يجوز الاستغاثة فيما لا يقدر عليه العبد. والعبارة الثانية لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهل عبارتان واحدة معناهما واحد أم فيما واحدة أضبط من الأخرى؟ فيما لا يقدر عليه العبد وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني شيخ ممكن.
الثاني أضبط نعم. لماذا؟ لأن هذا العبد قد لا يقدر وغيره من العباد يقدر، أما فيما لا يقدر عليه إلا الله نفت كل المخلوقين، لا يقدر على هذا الشيء. نعم. لذلك الأفضل أن تقول لا تجد استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وليس فيما لا يقدر عليه العبد. فالعبارة الأولى فيما لا يقدر عليه إلا الله هي الأضبط والأصح.
قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون.
والاستعانة طلب العون. والاستعانة أعم أم الاستغاثة؟ الاستعانة. الاستعانة طلب العون، قد يكون طلب العون في جلب خير أو دفع شر. لذلك قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فعاطف الاستعانة على العبادة على الرغم أنها أحد أفرادها، وذلك لأهمية الاستعانة. وتكون الاستعانة في جلب الخير أو في دفع الشر، تستعين بدفع بالله سبحانه وتعالى في جلب خير تريده أو في دفع شر نزل بك. نعم.
قال رحمه الله وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، أي في مادة الدعاء، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان.
الدعاء نوعان، وصفهما لغير الله شرك، سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة.
دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموع.
ولذلك المصنف في هذا الباب في الآيات التي ساقها سيروح بك بين آيات تدل على دعاء العبادة وآيات تدل على دعاء المسألة، والواجب في كليهما التوجه إلى الرب المعبود جل وعلا دون ما سوى سبحانه كما سيأتي. نعم.
ويراد به مجموعهما، فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، الآية. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه يكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والسائل لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فيتبين بهذا معنى قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الآية. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وادعوا ربي عسى أن
وأدعو همزة قط،
نعم
همزة قط، وأدعو
وأدعو
نعم وأدعو
يعني مد،
لأن قلت وادعو همزة قط.
فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع في كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة.
وهذا كلام متين جدا، يعني حاول حوط عليه.
فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة.
يشير شيخ الإسلام هنا إلى من؟ إلى الخوارج، فهم قوم أن الإسلام قال فيهم يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، فكان من خطب بهذا النص عمر، لأنه في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذهيبة من اليمن، أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قسم بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حارس رضي الله عنه، فقام رجل غائب العينين كث اللحية وقال أعدل يا محمد، قال ويحك أو قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر دعني لا أقطع عنقه، قال دعه يا عمر حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال عليه السلام في وصفهم يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه وهو الأظهر، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. فالخوارج عندهم عبادة ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية ثمون شر قتله، وعند مسلم في صحيحه يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وفي هذه الرواية تجد الإمام أحمد الشيخ بن باز رحمه الله على كفر الخوارج، وإن كان جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم على خلافه هو الأظهر، لكن يبقى أنه قول لأهل العلم وله قوته وجهته، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وهذا يدل على خطورة الخوارج وشرهم مع عظيم عبادته. يدل على أيضا أن العبادة لابد أن تكون على منهج وسبيل، لا تقول هذه الجماعة والله يا أخي بينصر الإسلام الحمد لله كويسين وملتحيين وإخوة أو كويسين وهم من الخوارج، لا، الرسول قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام، وقال شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتله ومن قتلوه، وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، النصارى الأقباط إخواننا، أهل الإسلام يقتلونهم ويحذرونهم. لا بد أن يقع خبر رسول الله كما أخبر، لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يعني غاية في السرعة، حتى أنه لا في نصله لا يكون فيه شحم ولا لحم ولا دم من شدة نفوذه في البدن وسرعته في اختراقه، والعياذ بالله. لما دخل أبو أمامة ذكر حديث الرسول أنهم شرد قتلى تحت أديم السماء وعلقوا أمام المسجد المساجد الخوارج، شرهم عظيم. ورد فيهم عشر أحاديث أو عشر أحد عشر حديثا في الصحيحين في التحذير من الخوارج، وهو هي أول بدعة ظهرت في الإسلام. أول بدعة في الإسلام هي بدعة الخوارج، على يعني هذا الرجل الذي يقال له ذو الخيصرة واسمه حقوص بن زهير، ترجم له الذهبي في الإصابة، ترجم له ابن حجر في الإصابة، قال حرقوس بن زهير كان رأسا من رؤوس الخوارج.
قال رحمه الله: فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب.
هذا في القرن الكام يقوله ابن تيمية؟ القرن السابع، يعني قاله منذ كم سنة؟ ها؟ يعني من أكثر من 700 سنة، قرابة 800 سنة، 800 سنة قد يمرق في هذا العهد منذ 800 سنة تقريبا من الإسلام. وابن تيمية موجود، وابن القيم موجود، وابن كثير موجود، وابن رجب موجود، يعني الواحد منهم يزن أمة رحمهم الله، فكيف بزماننا هذا؟ الإنسان لا يعني لا يؤمن نفسه، يعني من جهة أنه ويؤمن نفسه أنه ناجي من الفتنة، قد يقع في قول الخوارج هو لا يدري، قد يقع في قول الخوارج هو لا يدري. وإذا قيل لك قولك هذا مناسب قول الخوارج لابد أن يعني ترتعد فرائسك من ذلك، وإن كان حقا فارجع، إن كان قولك هذا قول الخوارج ارجع عنه، ما يضرك أن ترجع وتقول أخطأت، لماذا تتكبر عن أن ترجع وتضر نفسك بهذا الكبس؟ قل نعم أخطأت، هذا قول الخوارج وأتوب إلى الله منه، وما يعني وما كنت أقصد ذلك أبدا. يوما كان في درس منها وقلت وأدعو ولي الأمر محمد مرسي وفقه الله أن يختار نخبة من أهل السنة حتى يكون بطانة له، فهم أأمن الناس وهكذا. فأرسل لي أخ ورقة قال أو ما أدري في طنطا أو في بنها، فقال أليس هذا خروجا على ولي الأمر لأنك تنصحه على المنأ؟ فقلت جزاك الله خير، هذا حق وهذا صدق، ونحن هكذا لا نخاف على المنهج، أن عندنا طلاب ولله الحمد لا يتعصبون لأحد، وإذا أخطأ الإنسان يعلمون بخطأه ويدلونه عليه، فهذا خير عظيم جدا. لمجرد هذا الشيء قد يمر ولا لا يمرر، هذا الشيء قد يمر، يعني لا أقصد يمر يعني يسكت عليه، إنما قد لا ينتبه له. وهذا لله الحمد أن هناك في الطلاب من هم حراس لهذا المنهج المبارك، منهج السلف الصالح. لذلك أيها الإخوة، إذا رأيتم منا يوما خطأ أو قولا موافقا لأهل البدع لابد أن تنصح، لابد أن تنصح، ولابد أن نتربى على ذلك، عدم تعظيم الشيوخ والغلو فيهم فوق الحاجة، عدم تعظيمهم فوق الحاجة والغلو فيه، حيث أنه إذا أخطأ أحد منهم ليسوا معصومين، لابد أن نبين له خطأ وننصحه فيه، نعم بأدب وتقدير للعالم وصيانة لمكانته، ولكن ليس معنى ذلك أن احنا نمرر الأمور هكذا ويجامل أحدنا الآخر، لا، لابد أن نتربى على تعظيم النص، وأنه ليس أحد معصوم بعد الرسول، خلاص ماتت الأزمة، لا أزمة إلا عند من؟ عند الرافضة الاثني عشرية، يقولون لابد في الإمام أن يكون معصوم، لكن لا يعترفون بإمامة أي أحد غير أئمتهم الاثني عشر. فالذي يقول أن الشيوخ معصومين هذا فيه شبه من الرافضة من الاثني عشر.
قال رحمه الله تعالى: منه الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب.
يبقى هذه أول أسباب، وهذا من فتنة أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أول أسباب المروق من الدين والضلال الغلو، والغلو معناه الزيادة في المد الزيادة عن الحد المشروع حذر منه الرسول في كل موطن. في الحج التقط أمر أصحابه أن التقط له حصيات وجمرات فالتقطوا أحجارا كبيرة فأمسك بحصات بين الحمص والبندق فحصل خذف يأخذ بالإنسان بين أصبعي وقال أيها الناس رفع حصاته وقال أيها الناس إياكم والغلو إياكم والغلو بمثل هذه فرمو بمثل هذه فرم. يا سلام حصى نعم لكن هذه الحصى قد تجر إلى شر عظيم إذا ترك الرسول التوجيه في هذا الموطن ومعه الأعراب وأهل البادية وربما لم يلتقوا به إلا في هذه الحجة حجة الوداع التي وهي الحجة الوحيدة التي حجها الرسول عليه السلام ومع ذلك لم يفوت هذا المجال لكن المعلم والعالم ينبه طلابه على عدم الغلو في الدين إذا رأى منهم غلوا ويحذرهم من ذلك الغلو في التكفير والغلو في تعظيم المشايخ وغير ذلك وأيضا لما رأى رجلا يقال أبو إسرائيل وقف في الشمس ولا يستظل قال من هذا هو يخطب عليه السلام قال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن يصوم فقال امره فليجلس وليستظل وإن شاء صام وإن شاء أفطر فالمشروع خيره وغير المشروع الوقوف عدم الجلوس الوقوف في الشمس وليس الظل حذره من ذلك عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن الغلو ممنوع ولما أسامة قتل الرجل قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا رجل قال ولا دخل في الأشجار وظن أسامة أنه قال خشية السيف فأوم إليه بقتل فقتل فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى قال أسامة حتى تمنيت أن أسلمت إلا يومئذ يعني من شدة ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذا الرجل والناس اليوم يرفعون راية الجهاد في حال هو فتنة يقولون قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قالوا هذا على المسلمين كيف ما هذه الألفاظ ما هذه العبارات وما هذا العبث بالدماء وبالأرواح ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
قال رحمه الله تعالى منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستجاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
إذا لم يعبدوهم استقلال وإنما عبدوهم على وجه القربة والشفاعة
فبعث الله سبحانه رسوله انتهى أن يدعى أحد فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا
هذا سخر المصنف في ماذا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا هذا من نواقض الإسلام العشرة
نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل الشرك، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
ولعلنا من كلام ابن عبد الهادي إن شاء الله. وهكذا ابن عبد الهادي أيضا من مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كفر الله يحب ويحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.